الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم.
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم.
والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم.
زادها سود المكاره أبشروا.
فإذا دهت سود المكاره أبشروا فالنصر من رحم المكاره قادم. النصر من رحم المكاره قادم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سئل الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن التقوى فقال: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. طبتم وطابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم أيها الأكارم أينما كنتم في برنامجكم لما صبروا، والذي يتحدث عن عوامل الصبر والثبات في العهد المكي. موضوع حلقتنا اليوم عن تقوى الله تعالى. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الكريم شيخ الدكتور حسن بخاري. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
يا مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا.
شيخنا المبارك، تقوى الله عز وجل أساس الفلاح، فكيف تكون تقوى الله عامل من عوامل الصبر والثبات؟
تقوى الله يا كرام حزمة عظيمة من المعاني، من العبادات، من المواقف، مما يجب أن يتمثله العبد في حياته ليصدق عليه وصف تقوى الله جل وعلا. تقوى الله سبحانه وتعالى مرتبة سامية جليلة طالما تنافس فيها الصالحون وتربع على عرشها الأولياء. تقوى الله سبحانه وتعالى فيما أوجزه السلف من عبارات كانت محاولة لإيجاد تقريب للمعنى وللصورة التي جاءت في النصوص الشرعية حافلة بكل ذخر، بكل فخر، بكل عطاء. يدهش المؤمن عندما يسمع قول الله سبحانه وتعالى واصفا أعلى درجات البشر بعد النبوة وهي درجة الولاية، لكنها جاءت حصرا على أهل التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بالتقوى فقط يتربع العبد على عرش الولاية لله سبحانه وتعالى. بالتقوى فقط ينال خيرات الدنيا وبركات الآخرة. يدهشك أيضا هذا السرد المتتابع في آيات متعاقبة في سورة الطلاق.
نعم.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
الله أكبر.
عذرا، هل لا أعدتم معي هذه المعاني؟ تيسير العسير.
نعم.
وتفريج الكروبات،
والرزق
من حيث لا يحتسب. يا أخي، ما الذي يطلبه العبد في دنياه هذه فوق ذلك؟ ما الذي ترجوه عبد الله إذا كفاك الله رزقك ويسر أمرك وجعل لك مخرجا في كل ما أغلق في حياتك؟ ما المطلوب فوق ذلك؟ ما الذي ينشده العبد عندما يكون حديثنا عن صبر في المدلهمات وثبات في الصعائب والمحن والشدائد والأزمات؟ الحديث عن تقوى الله هو التقريب لذلك كله. يعود بنا الحديث إلى تقوى الله في جوهره، في كنهه، سر عظيم، مجمع كبير، هو حزمة كما قلت لجملة من المعاني، من العبادات، من المراتب، من المقامات التي يصلها الصالحون بصبرهم، بإيمانهم، بصلاحهم، عبادات قلب، عبادات بدن، اشتغال بمروات الله، مجانبة لمحارم الله، اقتفاء لما أمر الله، اقتداء بسنن الأنبياء والمرسلين. لن يتناهى بك الوصف وأنت تحدد معالم التقوى التي يسلكها الأتقياء ويصلون بها إلى المعنى الكبير الذي جاءت به الشريعة الغراء.
الله أكبر. كذلك شيخنا الكريم، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يحب المتقين
كثيرا في كتاب الله. الوصف بحب المتقين، والله نعم. عز وجل يقول
إن الله يحب المتقين،
إن الله يحب المتقين، ويقول سبحانه وتعالى واصفا ما لعباده الأتقياء. تحدثنا عن الأعطيات،
نعم،
عن المكارم، لكن دعنا ننتقل أيضا إلى أعظم ساعات الكرب وأشد ساعات الضيق الذي يصيب العبد في دنياه وأخراه،
نعم.
إنها لحظة العبور على الصراط.
الله أكبر.
لا يعرف موقف أشد كربة منه، لأن الناس يتجاوزون قنطرة على متن جهنم على صراط أدق من الشعر وأحد من السيف. جاء في الحديث أن العباد يتفاوتون في عبور الصراط،
نعم.
فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف، ومنهم من يعبره سريعا كالجواد المضمر، ومنهم من يجري سريعا كالخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يحبو، ومنهم من يقوم تارة ويتعثر تارة، ومنهم من تتخطفه الكلاليب،
نعم.
عذرا. كل ذلك ما مرده إلى آية جاءت في كتاب الله الكريم لما ذكر الله عز وجل جهنم وشأنها، قال سبحانه وإن منكم إلا واردها.
الله
كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا فقط. النجاة لأهل التقوى حصرا،
نعم.
ونذر الظالمين فيها جسية.
آيات جميلة شيخنا الكريم، لكن ما هي حقيقة التقوى وما علاقتها بالصبر والثبات؟
إذا كان أعظم مواقف الكرب في الحياة يعبر بالتقوى،
نعم.
ويفرج كربه بالتقوى، فما ظنك بما دونه من كربات الدنيا، من مضائقها، من عسير أمرها. أبدا والله، سنستعين بالله عز وجل وتقواه في تجاوز تلك الكربات،
نعم.
أما التقوى فحقيقتها إلزام المرء نفسه طاعة الله، الإتيان على أوامره جل وعلا، الوقوف عند حدوده وعدم تعديها، حبس النفس عن شهواتها والانجراف وراء أهوائها،
نعم.
عدم الاسترسال خلف الذنوب والمعاصي. ولن أقول حبس الذنوب عن المعاصي، لأننا لسنا بمعصومين،
نعم.
ولن نعيش يوما قط من حياتنا ملائكة أطهارة ولا أنبياء معصومين، لكننا نجاهد أنفسنا، فنحن نصيب تارة ونخطئ تارة. وحسب أحدنا إذا أذنب أن يعود سريعا، وإذا زل وأخطأ وتعثر أن يقوم سريعا، وإذا ابتعد أن يعود قريبا. هذه التقوى التي أريد بإلحاح ألا يفهم إخوتنا المشاهدون،
نعم.
أن نقصد بها جيل السلف حصرا والصحابة والتابعين فقط،
نعم.
أو نتكلم عن نمط فريد يعد على الأصابع في أفراد الأمة اليوم ممن رزق علما راسخا وعبادة جمة وصلاحا على ظاهرهم، خشوع وإيمان وصلاح، وكل ذلك نعم قد يؤتى هؤلاء منه الحظ الأكبر، لكن من الذي قال لك عبد الله إن النداء إلى التقوى والحث عليها وسلوك سبيلها تخرجني وتخرجك أو تبعد أحدا من الخلق؟ النداء إلى سلوك طريق التقوى ينادى به الجميع، حتى أنا وأنت عبد الله. والله مهما بلغنا في الذنوب والعصيان، ومهما ابتعدت بنا أنفسنا الأمارة بالسوء، لا نزال حريصين على الاستباق للتقوى. يا أكارم، التقوى صفحة في الأمة ما طويت بعد ولا أغلق بابها. يأتي الصيام ليحثنا على التقوى لعلكم تتقون، يأتي الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تأتي التقوى في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عباداتنا معشر المسلمين تهيئ أحدنا ليسلك في عداد المتقين، لكننا نتفاوت في سلوك سبيلها. يبقى التقوى زاد وذخر عظيم، خير عون وسلاح يستعين به المرء في مصاعب الحياة.
شيخنا الكريم، كيف عاش الصحب الكرام رضوان الله عليهم مع التقوى خاصة في العهد المكي؟
عاشوا كمالا، عاشوا سموا في الإيمان، عاشوا صلاحا رفيعا، أصبح أنموذجا لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. نتحدث عن صحب أدرك الإسلام في أول أمره، صحيح ما فرض الصيام بعد، صحيح ما فرض الحج بعد، صحيح تأخر فرض الصلوات الخمس المفروضة سنين عددا، لكن كان عندهم من طاعة الله ولزوم تقواه. بل دعني أقول إن مفارقتهم للكفر إلى الإسلام ودخولهم في استجابتهم لأمر الله وتصديقهم برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلك والله آية التقوى. أحدنا اليوم يصعب عليه أن يتخلص من عادة سيئة أدمن عليها، التدخين مثلا، إدمان النظر الحرام، الاستماع إلى المعازف والقيان، ويعتذر أحدنا إذا ابتلي بشيء من ذلك أنه يعز عليه فراقها ويصعب عليه التخلص منها. يا أخي الكريم، أمامك جيل من الصحابة في السيرة المكية نتعلم منهم كيف يتخلص أحدنا من شيء أعظم مما نتحدث عنه من عادات يدمن عليها المرء، أو من نمط في الحياة ألفه. نتحدث عن عقائد في القلوب، نتحدث عن يقينيات، نتحدث عن دين يعتنقه الإنسان. ليس من السهولة أن نتحدث عن فراق دين واعتناق آخر عندما نتحدث عن لزوم طاعة وفراق معصية. عفوا، انتقال الصحابة إلى الإسلام بعد كفر آية التقوى في الحياة. ثم ها هم يستجيبون فورا، فيترك أحدهم حياته الغابرة بكل تفاصيلها ويفتح صفحة من جديد عنوانها الطهر، لونها البياض والنقاء والصفاء، المسارعة إلى أمر الله، الاستجابة لدين الله. ينادى للجهاد فيجاهدون، تفرض الصلاة فيصلون، تفرض الزكاة فيؤدون، تفرض الواجبات فيتسابقون، والمحرمات فيكفون. أنا أتحدث عن سيرة أعجب من مفارقة الحرام، وأحدهم يحجب نفسه فور ما يسمع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام
رضي الله عنهم وأرضاهم. شيخنا الكريم، الحديث ذو شجون، ولكن نستسمحكم في فاصل قصير. أيها الإخوة الأكارم، فاصل قصير ثم نعود لكم مجددا، فابقوا معنا.
نصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم، النصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم.
عدنا والعود. أحمد، أهلا وسهلا بكم أيها الأكارم أينما كنتم، مجددا في برنامجكم لما صبروا، وفي هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن تقوى الله وعلاقتها بالصبر والثبات. نرحب مجددا بشيخ حلقتنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
الله، أهلا وسهلا
شيخنا الكريم. كيف انتقل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من الكفر إلى الإسلام وامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى فحققوا أعلى مراتب التقوى؟
عجيبة هي والله يا أخي الكريم سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عجيبة هي مواقفهم، عجيب هو كل شأن من شؤون حياتهم.
نعم.
الامتثال آية، لكن وراءه رصيد عظيم من تقوى الله عز وجل. لا تكاد تجد موقفا فيه سرعة الامتثال إلا ولاحت لك معالم التقوى العجيبة في حياتهم.
نعم.
تتحول القبلة فينتقلون، يأتي المنادي في مسجد قباء وهم يصلون الصبح فيستديرونهم في الصلاة
مباشرة.
ما هذا؟ ما انتظروا فراغ الصلاة؟ ما قالوا من الفرض القادم؟ ما انتظروا ولا تريثوا تحرم الخمر بعد أن كانت حلالا؟
وهذا كان ثبات لهم يا شيخ،
ثبات عجيب يا أخي، ورزقهم هذا امتثالا. يعني أي ثبات أعظم من أن تنتقل للتو من حكم إلى حكم، من إباحة إلى تحريم، فتجد الاستجابة السريعة ونفسك التي بين جنبك لا تتلجلج ولا يخالج صدرك أدنى تردد في الامتثال. أتظن أن هذه النفوس عند مصاعب الحياة وابتلاءاتها يمكن أن يصيبها شيء من التذبذب أو الخور أو التراجع؟ حاشا والله. ينزل تحريم الخمر وقد كان حلالا، وأنس رضي الله عنه ساقي القوم في دار أبي طلحة فينادي منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الخمر قد حرمت، فبينه هم كذلك يريقون. وفي الصحيح قال: حتى سالت أزقة المدينة بالخمر التي سكبها الصحابة وتخلصوا منها.
الله،
يا أخي، عجيب هو كل شأن في الصحابة. أن ينادى للجهاد فيقال: يا خير الله اركبي، فينطلقون. أن تفرض الصلوات، أن تفرض الواجبات، أن تحرم المحرمات، فإذا هم ينجحون في صياغة حياتهم من جديد.
نعم.
أرأيت إلى المعنى الكبير الذي عمروا به قلوبهم من تقوى الله؟ إنما نشأ من عظيم العبادات التي اعتنوا بها في قلوبهم أولا، ومن سرعان امتثالهم لأوامر الله ثانية، ومن إحجام أنفسهم عن كل ما يغضب الله أو يسخطه أو يؤذي رسوله عليه الصلاة والسلام ثالثا. لقد عصموا أنفسهم، فطموا أنفسهم منذ وقت مبكر عن كل ما يمكن أن يبعدهم عن مرضات الله. فرزقوا حلاوة التقوى، ولذلك ألفيت في حياتهم ثباتا عجيبا.
الله،
يدخل أحدهم ميدان المعركة والرؤوس تقطع، فلا يزيده إلا ثباتا، ولا يزيده في الشهادة إلا رغبة، وفي نصرة دين الله لا يزيده إلا تضحية وثباتا.
الله أكبر.
تزلزل بهم الأعاصيف من حولهم والأراجيف من حولهم، منافقون ويهود ومشركون، فما وجدت أحدا منهم خائفا متذبذبا متراجعا أو منحازا عن صف الإيمان أو يأوي إلى كفر وذلة وهوان. ما هذا إلا ثبات كان من ورائه بنيان عظيم وصرح كبير من تقوى الله جل وعلا، ملأ القلوب فتعززت إيمانا واكتسبت جدران قلوبهم صلابة وثباتا، فصار أحدهم حتى لو فتن أو سيم سوء العذاب أو جعل أحدهم يساومه عن دينه. ما الذي حصل لصهيب في خروجه من مكة مهاجرا وهم يراودونه في ماله وتجارته؟ ترك له مخلاها دونهم، تقوى الله عنده أسمى، دين الله عنده أحب وأعظم، اللحاق برسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة عنده بالدنيا وما فيها.
اللهم
هذا مشهد عجيب تجده في مواقف يعجزك حصرها في شأن الصحابة رضي الله عنهم.
لعلنا الشيخ الكريم ننتقل إلى كيف نطبق التقوى على حقيقتها في واضع، وفي كيف لنا أن نحقق التقوى في عصرنا الحاضر في هذا الزمن الذي كثرت فيه المحن والفتن.
أحبتي الكرام، إذا عرفنا مكونات التقوى شرعنا في تحصيلها. التقوى فيما جاء في ألسنة السلف صحابة وتابعي رضي الله عنهم وسلك بنا سبيلهم كان حديثا عن طاعة يسابق فيها المرء في مرضات الله، وعن ذنوب ومعاص يجاهد نفسه في الخلوص منها والابتعاد عنها وعدم الوقوع فيها، وعن عبادات قلب ينبغي أن تقوم أركانها في القلب على السواء: حب، خوف، رجاء، توكل، استعانة، استغاثة، التجاء، افتقار إلى الله، شعور بعظمته جل جلاله وملء الصدر من جلال قدره وعظيم أسمائه وصفاته. ذاك جانب آخر تعمر به بنيان التقوى في قلوبنا معشر العباد. فإذا أتينا على هذه الأبواب شعرنا أننا ننمي التقوى. نعم. ثم تأتيك عبادات الإسلام التي أشرت إليها في صدر الحلقة، وهي تروي منبع التقوى في القلب قطرة قطرة حتى يرتفع رصيدها في القلوب.
هل هناك علاقة شيخنا الكريم بين قوة قلوبنا وقوة الإيمان؟
إيماننا أساس القلوب ومادة حياتها، فكلما قوي الإيمان واشتد عوده وقويت ساقه وأورقت أغصانه وأزهرت أفانينه في القلب، وجدت قلبا يتماسك عند الشدائد، وجدت قلبا يقوى أمام العواصف، وجدت قلبا يسكن أمام العاتيات ويجد تمام الرضا في أقدار الله خيرها وشرها. نعم. إيماننا بالله يورث حلاوة التقوى إذا اعتينا بما أشرت إليه في عبادات القلوب التي تعمر بنيان التقوى في القلب.
ما هي رسالة الشيخ حسن للمبتلى الذي يشاهده في هذه اللحظات؟
أحدنا إذا ابتلي، أخي الكريم رعاك الله، لا يخلو ابتلاؤه عن واحد من ثلاث مقاصد شرعية: إما أن يكون عقوبة على ذنب وخطيئة ألم بها فيكفر الله عز وجل بها سيئته.
نعم.
وإما أن يكون رفعة لدرجة يراد وصوله إليها فيبتلى ليزيد الله عز وجل في مرتبته ومقامه عنده.
نعم.
وإما أن يبتلى تثبيتا لإيمانه وتمحيصا لمقامه وإرادة لثباته على ما هو عليه. في كل أحوالها الثلاثة يحتاج المبتلى أن يستشعر أنه في اختبار، لكن دعني أقول: يبتلى أحدنا بخير وآخر بشر، يبتلى بنعمة أو بفتنة، بشدة ومصيبة، وبمنحة وعطية، كل تلك ابتلاءات. أما إنه والله ليبتلى الصحيح بصحته كما يبتلى المريض بمرضه.
نعم.
ويبتلى المحروم بحرمانه كما يبتلى المعطى بعطائه. فلنفتح عيوننا جيدا، ليس الابتلاء خانة محصورة في فقد وحرمان أو مرض أو مصيبة أو كربة، بل ربما كان أولو الرخاء والنعمة والثراء والعطاء أصحاب بلاء يرصدهم في موقف تلو موقف، فأحوجنا إلى التقوى أكثرنا شعورا بأنه في حياته هذه مبتلى وكلنا ذلك الرجل.
بعض الناس شيخنا يبتلى بأن تزداد تقوى لله سبحانه وتعالى أمام الملأ، وإذا خلى بينه وبين ربه ربما قلت تقواه، فهل هذه التقوى ستؤثر على تسلية قلبه إذا أصيب بمصيبة؟
دعني أفرق بين صنفين من الناس. صنف جعل من حضور الناس من حوله عونا له، فإذا ما وجد رفقة أعانته على مفارقة الحرام، فإذا ابتعد وانفرد وخلى بنفسه ضعف فزل وأخطأ. هذا صنف عليه أن يعلم أن مجاهدته لنفسه ينبغي أن تأخذ في المضي قدما، وأن يكون ما وجده حال الاجتماع مع الآخرين ينبغي أن يسحب ذلك على حاله في الخلوة. وأما الصنف الآخر فذاك الذي اتخذ من صنيعه أمام الناس لباسا يستر به سوءته، لكنه على خلاف ذلك، فهذا والعياذ بالله صنف وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أولئك قوم إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. ذاك صنف ليس محل حديثنا، إنما الحديث عن كيف ننجح في انتقالنا بأنفسنا، في ارتقائنا بقلوبنا نحو مسار التقوى التي نجاهد فيها أنفسنا. لسنا نطلب العصمة، لسنا نطلب حياة الخلو من الذنوب والمعاصي، لسنا نطلب درجة الأنبياء، لكننا نجاهد أنفسنا لأن يكون يومنا أفضل من غد من أمسنا، وأن يكون غدنا خيرا من يومنا. هكذا هي نظرة الفلاح، نظرة العبد الموفق الذي ينتظر في حياته يوما بعد يوم أن يزداد بطاعته وعبادته وإحسانه، يشعر أنها لقمة يتزود بها في كل عبادة يؤديها، وجرعة يتزود بها في التقدم في رصيد التقوى مع كل حسنة يودعها في رصيده وسجل حسناته. هكذا هو النداء الذي نتوجه به إلى كل مؤمن ومؤمنة، ثم لنقول بعد ذلك إنه كلما اجتمع له من رصيد التقوى كان عونا له عند الله عز وجل أن يثبته في الشدائد والمصائب والصعوبات.
كلام جميل شيخنا الكريم، تبين لنا من خلال هذا الكلام عظم تقوى الله عز وجل وآثارها في الصبر والثبات. نتقدم بعد شكر الله عز وجل لفضيلتكم على ما قدمتم في هذه الحلقة المميزة. أيها المشاهد الكريم، إن للحسنة نورا وضياء في القلب وفي الوجه، وإن للمعصية ظلمة في القلب وفي الوجه. وما أجمل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم لما صبروا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل يتبعه الصباح الباسم، واليسر للعسر الشديد ملازم.
الليل يتبعه الصباح الباسم، واليسر للعسر الشديد ملازم.
والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم.
فإذا سود المكاره أبشروا،
فإذا ذهب سود المكاره أبشروا، فالنصر من رحم المكاره قادم.